هناك شيء نسيناه من التنبيه الخامس وهو أنه بعدما ثبت أن إصالة عدم النفس ومسلر عقلائي وإمارة عقلائية في موارد الشك في النفس ولو بالإناث وبندرة النفس الأوضاع اللغوية والعرفية وأن هذه إصالة إمارة عقلائية ولا ترجع إلى أصحاب لا يمكن إثباته بأدلة الاستصحاب باعتباره قهقرائيا أولا ومجددا ثانيا على ما تقدم. هذه الإمارة العقلائية إصالة عدم النفس إنما يجريها العقلاء في موارد الشك في النفس. وأما إذا كان النقل معلوما علم بأن هذا اللفظ قد نقل من معناه إلى معنى آخر، كلمة الصلاة مثلا علم أن معناها اللغوي وهو مطلق الدعاء قد نقل إلى معنى شرعي وهو العبادة الخاصة، لكن شك في زمان النقل، أن زمان النقل متى كان؟ هل كان زمان النقل في عصر الأئمة؟ لا إشكال أنه في عصور الأئمة وعصور الأئمة المتأخرين الانتقال كان قد حصل يقينا بكثرة الاستعمال إلى زمان الأئمة المتأخرين لكلمة الصلاة في ألسنة الروايات والروايات المتشرعة في المعنى الشرعي، لكن لا يدرى أن هذا الناقل هل حصل قبل ذلك؟ فالآيات أيضا مثلا تحمل على المعنى الشرعي التي فيها كلمة الصلاة، أو الأحاديث الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمان النقل مع مشكوك أنه متى كان النقل؟ هل صار النقل في البداية؟ فكل الآيات والروايات التي يرد فيها عنوان الصلاة لا بد أن تحمل على المعنى الشرعي، أو أن زمان النقل متأخر كان مثلا في زمن المعصومين بعدما كثر الاستعمال وصدر روايات كثيرة في هذا المعنى الشرعي، ولو مجازان حصل النقل تدريجان ومتأخران. إذن فالروايات الصادرة عن المعصوم عن النبي والمعصومين الأوائل أو الآيات القرآنية التي فيها عنوان الصلاة لا بد وأن تحمل على المعنى اللغوي للمعنى المعصوم، فيشك في زمان النقل، والشك في زمان النقل أيضا قد يكون فيه أثر كما بيناه بالنسبة لذاك النص والخطاب الصادر في الزمن المشكوك وقوع النقل فيه أو وقوع النقل بعده. فهل يمكن إجراء رسالة الثبات بمعنى أننا نقول أن هذا المعنى الذي الآن حتما هو معنى اللفظ وهو المعنى الشرعي كان ثابتا، نجره بالاستصحاب القهقرائي، كان ثابتا حتى في زمن صدور النص من المعصوم الأول يقبل على هذا المعنى، أو لا يمكن إجراء إصالة عدم النقل هنا؟ لو كان مدرك هذا الأصل الاستصحاب كان يمكن أن يقال أننا نجري الاستصحاب لأنه زمان صدور النص مشكوك أن هذا المعنى الذي اليوم موجود كان في ذاك الزمان أو لم يكن في ذاك الزمان، فقد يتوهم أن هذا الاستصحاب يمكن من أجل أن نجريه إلى ذاك الزمان لأنه استصحاب وضعه الفعلي معلوم وضعه السابق مشكوك، فالاستصحاب القهقرائي واستمرارية الإرجاع لهذه الحالة اللاحقة المتيقنة إلى زمان الشك السابق نثبت أنه في زمان صدور النص مثلا كان هذا المعنى ثابتا، لكن قلنا أن هذا الاستصحاب لا يجري لأنه قهقرائي أولا ومثبت ثانيا، وإنما مدركه إصالة عدم النقل العقلائي، والعقلاء في مثل هذا المورد لا يرون إصالة عدم النقل، هذه الإمارة العقلائية لا تجري هنا، لأن ملاك هذه الإمارة وكل الإمارات والأصول العقلائية قلنا فيما سبق ملاكاتها الكاشفية، يعني لا بد من نكتة كاشفة، وقد قلنا أن النكتة الكاشفية نكتة كاشفية إصالة عدم النقل ندرة النقل أصل الثبات، وأن اللغة في أغلب مواردها يكون ثابتا على معنى واحد، لا يتحول بسرعة ولا يتغير من معنى إلى معنى آخر. هذه النقطة إنما تقتضي الكشف ولو الظني النوعي عن الثبات حينما لا يعلم بالنقل، أما إذا علم بوقوع النقل على كل حال، إذن فيكون هذا المورد من تلك الموارد التي يكون النقل واقعا فيه على كل حال، أي من الموارد النادرة لا من الموارد الغالبة. فلا نقطة حينئذ لافتراض أن هذا النقل وقع في السنة الأولى أو في السنة الثانية أو في السنة الثالثة، ومن هذه الناحية بعد لا فرق بين هذه السنين، لأن أصل النقل الذي كان نادرا وقع في هذا المورد علم بوقوعه. فلا نقطة للكاشفية العقلائيات ولإجراء إصالة عدم النقل بلحاظ الزمن المشكول. إذن فإصالة عدم النقل لا تجري في موارد العلم بالناقل والشك في زمانه، كذلك لا تجري إصالة عدم النقل في مورد يكون فيه مقتضى النقل ثابتا وموجودا. كما إذا فرض أن كلمة الصلاة مثلا وأمثالها من أسامي العبادات لم يحرز نقلها للمعنى الشرعي، إذ لعل هذه الاستعمالات كلها من باب القرينة ليس من باب الوضع، لا التعيين ولا التعين. أما التعيين فواضح، لا يوجد وضع التعيين مثلا الشارع، والتعيين أيضا لم يثبت مثلا، لأن أكثر هذه الاستعمالات أو كلها مع القرينة. لكن كثرة الاستعمال بنفسه من موجبات النقل، بحيث هذا المقتضي شدة الابتلاء وكثرة الاستعمال في المعنى الشرعي بنفسه يمكن أن يكون مقتضيا وموجبا للانتقال، لكننا لا نجزم أنه هل انتقل بالفعل بحيث تغير المعنى اللغوي أو العرفي لله أو لم ينتقل ولم يتغير هنا. وإن كان لا يحرز النقل، لكن حيث أنه يوجد شيء يناسب النقل صالح لأن يكون مقتضيا للنقل، وإن كنا غير جازمين بذلك، هذا المقدار يدعى أنه كاف عقلائيا لعدم إجراء إصالة عدم النقل، بنفس النقطة التي أشير إليها، وهي أن إصالة عدم النقل إمارة عقلائية قائمة على أساس الكاشفية والغلبة، وهذه الكاشفية والغلبة إنما تكون في مورد لا يوجد فيها مقتضي يقتضي ولو اقتضاء ظنيا للنقل والانتقال بالمعنى، وإلا تلك الكاشفية تضعف باعتبار هذا المقتضي الموجود للنقل والحاجة الموجودة للنقل. هذا المقتضي بحسب الحقيقة يزاحم في مقام الكشف تلك الغلبة، فإذا زاحمها حينئذ لا تكون تلك الغلبة بتلك المرتبة التي يراها العقلاء والعرف حجة، لأنها تصبح مزاحمة ومضعفة لكاشفية أخرى في قبالها بمناسبة تقتضي وبمقتضي يوجب الناقل أو يناسب الناقل. ومن هنا في هذين الموردين إصالة عدم الناقل لا تجري، لكن في مورد لا يوجد لا علم بالناقل ولا مقتضي يناسب أن يكون هناك نقل، الإنصاف أن العقلاء في مثل هذه الموارد لا يبعد أنهم يبنون على إصالة عدم النقل كأصل عقلائي وإمارة عقلائية كاشفة ومحرزة للمعنى في زمن صدور الناس، لأنه نفس المعنى الذي الآن نحن نفهمه والعرف يفهمه من اللفظ. هذه تتم ترتبط بالجهة السابقة. الجهة السادسة في إثبات المعنى اللغوي المعنى الحقيقي بقول اللغوي وكلام اللغوي. إذا كان زمانه معلوما يعني يكون معارضا، حتى لو قلنا بجلال استصحاب الكهربائي يكون معارضا للاستصحاب الكهربائي. فمهم المسألة أننا لم نقبل الاستصحاب لكونه كهربائيا ولكونه هذا. الجهة السادسة في حجية قول اللغوي، وهذه من المسائل التي وقع الخلاف فيما بين الأصوليين فيها بين فئتين وبين مسلكين. مسلك أنكر بشدة حجية قول اللغوي
قال لا حجية لقول اللغوي ولا أثر له. ومسلك آخر يرى حجية قول اللغوي، فقد نسب إلى السيد المرتضى دعوى الإجماع على حجية قول اللغويين وصحة الرجوع إليها. دلل الفقهاء أيضا في الفقه حينما يواجهون لفظا في رواية نص من النصوص الشرعية أنهم أيضا يراجعون اللغويين أقوال اللغويين لا أنه يستغنون عنها. على كل حال اختلف الأصوليون في أن قول اللغوي معتبر حجة أو ليس حجة وليس معتبرا في نفسه. من أجل تصنيف تبويب كلمات الأصوليين في هذه المسألة، لأن كلماتهم في مقام المناقشة مع حجية مع القائلين بحجية قول اللغوي بعضها ترجع إلى أن قول اللغوي ليس حجة في إثبات المعنى الحقيقي، وبعضها ترجع إلى أن قول اللغوي أساسا ليس بحجة حتى في إثبات المعنى الاستعمالي الذي هو أعم من المعنى الحقيقي أو المجازي. من هنا لابد أن نجعل البحث في مقامين. المقام الأول في إثبات أن قول اللغوي هل يكون حجة في إثبات المعنى الاستعمالي الذي هو أعم من المعنى الحقيقي أو المجازي، والمقام الثاني في أن قول اللغوي هل يكون حجة في إثبات المعنى الحقيقي ابتداء، كما إذا قال هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى أو معناه المعنى الفلاني. ففي المقام الأول نتحدث عن الموارد الاستعمال التي يشخصها اللغويون ويبينونها عادة، وأكثر كلمات اللغويين ترجع إلى تشخيص موارد المعاني التي تستعمل فيها الألفاظ أو وقع الاستعمال فيها في كلمات العرب في القرآن الكريم مثلا أو النصوص. في هذا المقام نوقش في حجية قول اللغوي ببيان المعاني المستعمل فيها اللفظ، المعاني الاستعمالية لللفظ الأعم من المعنى الحقيقي والمجازي، بأن اللغويين غاية ما يبينون موارد الاستعمال المعاني التي استعمل فيها اللفظ، أما هل هذا معنى حقيقي أو معنى مجازي هم لا يتعهدون بذلك وليس لهم شغل بذلك، شغل في أصل ما استعمل فيه اللفظ. هذا اللفظ استعمل في المعنى اللفظ. الصعيد مثلا استعمل في مطلق ما على وجه الأرض، أما حقيقة مجاز لا يعينون ذلك ولا يشهدون بذلك. وحينئذ تشخيص المعنى المستعمل فيه الذي هو أعم من الحقيقة والمجاز أي فائدة له في الفقه؟ الذي يستفيد منه الفقيه هو أن يشخص المعنى الحقيقي لله لكي يحمل النص عليه، يحمل اللفظ عليه حينما يرد في رواية أو في آية. وأما مجرد تشخيص أن هذا المعنى أيضا استعمل فيه لفظ الصحيح، هذا لا يجعله معنى حقيقيا لكي يحمل قوله تعالى مثلا فتيمموا صعيدا طيبا على هذا المعنى، على إرادة هذا المعنى. فتشخيص موارد الاستعمال الذي هو شغل لغوي لا أثر أصلا له ولا فائدة له في الفقه. هذا الكلام من الواضح عدم صحته، وأنه أيضا إلغاء لدور اللغة واللغويين، وهو وجدانا وعملا أيضا خلاف ديدن الفقهاء إلى أنهم يراجعون هذه الاستعمالات كثيرا، ومن خلال أقوال اللغويين والاستعمالات التي يبينها اللغويون يستطيعون أن يشخصون في كثير من الموارد المعنى الحقيقي. صحيح هذا الذي يقال أن اللغويين كثيرا ما يبينون المعنى المستعمل فيه، أي أن اللفظ استعمل في هذا المعنى في لغة العرب لا أكثر من هذا المقدار، إلا أن هذا بنفسه مفيد في أكثر الموارد. هذا يفيد الفقيه ويفيد المستدل للوصول إلى المعنى الحقيقي أو يفيده في ثمرات أخرى في الفقه. فقد يفيده في تشخيص المعنى الحقيقي، كما لو كان هذا المعنى الذي يشخصه المعنى الاستعمالي الذي يشخصه اللغوي معنى منحصرا فيه الاستعمال، بحيث كل اللغويين يقولون هذا اللفظ استعمل في هذا المعنى فقط وليس له معنى، آخر استقبل فيه. وهنا يتعين أن يكون هذا المعنى هو المعنى الحقيقي، إذ لا يوجد معنى آخر فنستقبل فيه، ليحتمل أن يكون ذاك حقيقي وهذا مجازي. وافتراض معنى حقيقي لم يستعمل فيه اللفظ أصلا في لغة العرب، فقد استعمل في المعنى المجازي، هذا الافتراض غير محتمل واقعا وخارجا. فإن المجاز وإن شاع وكثر لكن ليس اللفظ يوضع لمعنى حقيقي لا يستعمل فيه أصلا، بحيث اللغويين لا يذكرونه، وما يذكرونه فقط معنى المجازي استعمل في هذا غير محتمل. فإذا كان الاستعمال محصورا في معنى معين، هذا حينئذ يفيد بالملازمة أن هذا المعنى هو المعنى. وقد يكون الاستعمالات التي يبينها اللغويون والتي هي أعم من الحقيقة والمجاز تفيد الفقيه في إثبات أن هذا المعنى المستعمل فيه ضمن المعنى الحقيقي، يعني هذا مصداق للمعنى الحقيقي لله، وإن كان حدود المعنى الحقيقي لا يتحدد، لكن مصداقية هذا المورد للمعنى الحقيقي قد يتحدد من خلال الاستعمالات التي يبينها اللغويون. كما لو بينوا أن هذا اللفظ استعمل في هذا المعنى في هذا المورد كثيرا في موارد مختلفة لا تكون فيها قرينة من نوع واحد ومن شكل واحد، بحيث يعلم على كل حال هذا مندرج في المعنى الحقيقي، لأن كل أو أكثر الاستعمالات التي يذكره اللغويون هذه الاستعمالات موجود في هذه الخصوصية، مما يعني أن هذه الخصوصية على كل حال دخيلة باللغة، سواء كان غيرها أيضا دخيل أو ليس غيرها دخيلا. مثلا لو فرض أن اللغويون أثبتوا أن كلمة الغنيمة تستعمل في غير غنائم دار الحرب كثيرا، وأبرز موارد كثيرة لاستعمال لفظ الغنيمة في غير ما يؤخذ من دار الحرب في الغنائم التي لا تؤخذ من دار الحرب، هذا قد يوجب حينئذ القطع لدى الفقيه والاطمئنان بأن اللفظ ليس موضوعا لخصوص ما يؤخذ من دار الحرب، أعم من هذا، دائرته بأي مقدار، يشمل كل ربحين أو لا يشمل كل ربحين، يختص بالربح الذي يكون مثلا مجانا بلا توقعين بلا ترقبين. من هذه الناحية حدود المعنى الحقيقي لا يتبين، لكن يعرف إجمالا بأنه لا يختص بما يؤخذ من دار الحرب، وإنما يشمل أيضا وينطبق أيضا انطباقا حقيقية نتيجة كثرة الاستعمالات التي يبينها اللغويون على ما يؤخذ من الفوائد مجانا على الأقل وبلا توقعين وبلا ترقبين، ونسميه نحن بالفقه بالفوائد المطلقة والفوائد المحضة. هنا أيضا حدود المعنى يتبين، وهكذا كلمة الصعيد، قد يتبين أن كلمة الصعيد على كل حال يشمل مثلا التراب مما على وجه الأرض، لأنه استعمل في التراب أيضا كثيرا استعمالات بحيث لا يحتمل أن يكون هذا خارج عن المعنى الحقيقي. نعم لا يعلم أنه مقيد بالتراب، حدوده قد يكون أوسع من هذا المقدار، لكن هذا على كل حال مشمول لذلك المعنى. وكثيرا من الفقهاء بمراجعة كلمات اللغويين بهذا الشكل يستنتجون في الفقه ويصلون إلى هذه النتيجة إلى الإطمئنان بأن هذا داخل على الأقل المعنى الحقيقي، وأن هذا القيد ملغي غير مأخوذ من المعنى الحقيقي، وإلا لما كثر الاستعمال في مورد فقدان ذلك تلك الخصوصية وذلك القيد المدعى مثلا أو المحتمل أخذه في المعنى الحقيقي. هذا أيضا من الفوائد التي يترتب، من الفوائد أنه قد يكون بمراجعة الاستعمالات التي يذكرها اللغويون يصبح اللفظ مرددا بين معنيين، بحيث يكون هناك إجمال قبل مراجعة الاستعمالات. الإنسان يتصور أنه له معنى واحد حقيقي وهو هذا المعنى، لكن حينما يراجع كلمات اللغويين ويجد كثرة الاستعمال في المعاني الأخرى على الأقل يحصل له الشك ويحتمل أن اللفظ له معنيان على الأقل مشترك بين المعنيين، أو لعل ذاك حقيقي وهذا مجازي، ولا أقل من الإجمال والشك الذي بحسب النتيجة لا يمكنه أن يأخذ المعنى الذي كان يتصوره أنه معنى حقيقي، فبمراجعة موارد الاستعمال في غير ذلك المعنى الذي كان يتصوره المعنى الحقيقي قد يحصل إجمال لدى المستدل لدى الفقيه. هذا من فوائد قول اللغويين بحسب
إذا احتمال تعبد المعنى بالمعنى وجيب الخبر وكثم حالة
لا قد يكون لا باعتبار ليس أخراج العاقل من أهل اللغة من أهل العرف، قد يكون هو في عرفه لم ينسبق إلى ذهنه في استعمالات العرفية إلى هذا المعنى، لا لأنه قليل الاطلاع على الاستعمالات. حينما راجع الاستعمالات وجد أن هذا اللفظ له استعمالات أخرى كثيرة أيضا حينما يشوف ويفهم أن فهمه الأول كان فهما بدائيا، فهما ساذجا بلا مراجعة لموارد الاستعمال. هذا أيضا من فوائد هذا المورد. وأيضا قد يظهر له المعنى الحقيقي، قد يمكنه للفقيه أن يستفيد من بيان اللغوي أن المعنى الذي يقول اللغوي أن اللفظ يستعمل فيه قد يشخص أنه معنى حقيقي، فيما إذا استطاع أن يطمئن بأن هذا الاستعمال لا يمكن أن يكون مجازيا، كما لو كان هذا المعنى الذي يستعمل فيه الله لا مناسبة بينه وبين المعنى الأول الحقيقي، بين الاستعمال الأول، بحيث لا يناسب عرفا أن يكون معنى مجازيا واستعمالا مجازيا. من قبيل العين التي تستعمل في بعض معاني أصلا لا مناسبة بينها، فلا يمكن أن يكون العين في العين الجارية مع العين الباصرة مع الذهب مع الشمس، أي مناسبة بين الذهب مثلا وبين العين الباصرة؟ لا مناسبة بينهما. فإذا عرف استعماله في ذلك المعنى حيث أن المعنى المجازي يحتاج إلى مناسبة، فلا يصح المعنى المجازي من دون مناسبة عرفية واضحة. إذا استطاع الفقيه أن يستبعد وجود المناسبة في هذا المعنى الذي شخص اللغوي استعمال اللفظ، قد يطمئن أن هذا المعنى إلى المعنى الحقيقي واللفظ مشترك بين المعنيين. مثل هذه الفوائد وأكثرها التي يفعلها بالفعل يستفيدها الفقهاء من مراجعة الاستعمالات ومن مراجعة كلمات اللغويين، ليس دائما طريق تحصيل المعنى الحقيقي إنما يكون بالجلوس في الغرفة وغلق الباب والرجوع إلى التبادر والانسباق الذهني، بل طريق استفادة الدلالات والمعاني اللغوية والعرفية بمراجعة موارد الاستعمال ومن خلال ملاحظة مجموعة هذه الموارد وخصوصيات كل مورد يحصل للفقيه أو غير الفقيه لمن يريد أن يطلع على الأوضاع اللغوية والأدبية أن يشخص المعاني. أصلا طريق تشخيص المعاني ملاحظة مجموعة الاستعمالات. هذا الكلام، هذا التخفيف لقيمة الاستعمالات الواقعة في لغة العرب وما يفعله اللغويون وما فعلوه من تجميع موارد الاستعمالات في اللغة العربية وتتبعها وبيانها وبيان أمثلتها، ليس لا يستهان بهذا المطلب بهذا النحو. ليست اللغة مسألة نظرية تجريدية ذهنية كالقضايا الرياضية واحد يجلس في الغرفة ويشخصها ويحلها، وإنما لا بد فيه من مراجعة هذه الاستعمالات والتي من خلالها يستطيع الإنسان المتتبع أن يجزم بما هو المعنى الحقيقي بما هو مشترك ليس مشتركا. ودائما الفقهاء هكذا في أي مسألة فقهية حينما يدخلون ويبتلون بلفظ فيها كلام تجدهم يستشهدون بكلمات اللغويين ويراجعون التتبعات، يتتبعون الاستعمالات إما بأنفسهم أو من خلال ما قاله اللغويون، وبهذا يستطيعون أن يجزموا أو يستظهروا أن اللفظ معناه الحقيقي كذا ومعناه مشترك أو مختص بهذا المعنى، القيد الفلاني مأخوذ فيه أو غير مأخوذ فيه. وأن يراجع الاستدلالات الفقهية والاستظهارات الفقهية يجزم بأهمية هذه الموارد التي يبينها اللغويون. فهذا الإشكال الأول واضح الاندفاع. استشكل ثانيا بأنه هم استعمالات القول اللغوي إذا كان مفيدا في تشخيص المعنى الحقيقي ولو بهذا الشكل بالملازمة، فاللغوي ينقل لنا الاستعمال الواقع في اللغة، والاستعمال أمر حسي ينقله اللغوي، فهو شهادة بوقوع الاستعمال عند العرب مثلا، وهذه الشهادة حالها حال سائر الشهادات يحتاج فيها إلى شروط حجية الشهادة، من العدالة والتعدد حتى تكون بينة. إذن فقول اللغوي وحده لا يكون. هذا الكلام يكفي بالجواب عليه أن يقال بأنه يكفي في حجية قول اللغوي أن نبني على حجية خبر الثقة الواحد في الموضوعات إما مطلقة أو في خصوص مثل هذه الموضوعات، التي ترتبط بالتأليب باستنباط الحكم الشرعي من الرواية، وحال الثقة الواحد في مثل هذه الموضوعات حال الثقة الواحد في بيان الأحكام كالرجالي، في بعض الرجال أيضا نفس الشبهة موجودة في شهادات الرجالي بالتوفيق والتجريح، هناك أيضا قيل يحتاج إلى العدالة والتعدل، وقيل أيضا أنه في هذا الأمر يكفي فيه خبر الثقة لأنه يقع في طريق إثبات الحكم الشرعي لا يحتاج إلى التعدل. مضافا إلى أنه في كثير من هذه الموارد يقطع بأن هذا اللغوي لم يكذب، يعني لا يوجد هناك احتمال الكذب عنده وفيه، خصوصا إذا تعدد اللغويون الذين بيّنوا هذا الاستعمال مورد الاستعمال فيقطعوا بعدم الكذب، وأساسا لا داعي للكذب لدى اللغويون فإنه لا مصلحة له في الكذب حتى يكذبوا على اللغة. نعم يوجد احتمال الاشتباه، فإذا كان الإخبار حسيا في موارد الإخبار الحسي إصالة عدم الخطأ في الأخبار الحسية وعدم الغفلة والاشتباه أصل عقلائي حجة حتى في حق من لا يكون عادلا، هذا الأصل غير مربوط بالعادل أو الفاسق. إذن فاحتمال الكذب منفي مطمئن بعدم هذا، أي مصلحة في أن يكتب اللغوي الذي يريد أن يبين موارد الاستعمال خصوصا إذا تعدد كلماته، واحتمال الاشتباه أيضا إذا كان واردا فمنفي بإصالة عدم الغفلة وعدم الاشتباه التي هي أصل العقلائي يجري في القضايا الحسية بالأخبار والأخبارات الحسية. هذه شبهة أيضا في غير الحلقة. شبهة ثالثة بينت أن هذا اللغوي عكس الشبهة الأولى الثانية، أن اللغوي إخباراته ليست دائما عن الحس، وهو لم يكن موجودا في عصر امرؤ القيس حتى يفهم أن اللفظ استعمل في المعنى الفلاني أو استعمل في معنى آخر، وإنما تشخيصه للمعاني المستعمل فيها اللفظ على أساس التتبع مثلا والخبرة ونحو ذلك حين لا يكون حجة، قول اللغوي لا يكون حجة إلا إذا أطمئن وحصل أطمئنان وعلم به، وإلا لا يكون حجة. هذه الشبهة التي لعل ظاهر الكفاية بيان هذه الشبهة أيضا لا معنى لها، إذ لو أريد أن قول أهل الخبرة ليس بحجة إلا بالإطمئنان فهذا خلاف كبرى حجية قول أهل الخبرة لغير الخبير، فإن كلام أهل الخبرة في الأمور الخبروية التي يصعب فيها حصول الحس والعلم لدى كل الناس حجية قول الخبير ليس مشروطا بأن يكون يحصل له الإطمئنان، أي إنسان يحصل له الإطمئنان من طبابة الطبيب الذي هو أهل الخبرة، يعني اشترطنا أن يحصل الإطمئنان بأن هذا الطبيب ما شخصه من الدواء أو من المرض من الداء صحيح، إذن تكون لك مشكلة عويصة لا يمكن حينها حلها. حجية قول الخبير ليس مشروطا بالإطمئنان بنفسها من الحجيات من الأصول والقواعد الحجج العقلائية المنضاة شرعا أيضا في بحث المقيمين في التقييمات في بحث القروش وتقييم الجنايات والأرش والأرش العيب ونحو ذلك، هناك قوله حجة سواء حصل الإطمئنان منه أو لم يحصل، وليس الفقهاء يشترطون في حجية قول الخبير في الأبواب التي يحتاج فيها إلى الرجوع إلى الخبراء إلى أقوال الخبراء، لا يشترطون أن يحصل إطمئنان سواء حصل إطمئنان أو لم يحصل إطمئنان يكون قول الخبير حجة. إذا فرض أن هذا اللغوي خبير وقوله على أساس الخبرة أيضا يكون حجيته غير مشروطة. وإذا أريد كما هو ظاهر بعض الأعلام، إذا أريد العكس دعوى أن اللغوي ليس قوله قول الخبير لأن ما يشهد به هو الاستعمال، والاستعمال أمر حسي، فإذا كان أمرا حسيا فليس إذن هو أهل خبرته، أريد هذا المعنى كما ورد في بعض الكلمات، فلا يكون مشمولا لكبرى حجية قول الخبير لأن موضوع دليل حجية قول أهل الخبرة إنما خصوص الأشخاص الذين لهم خبرة خاصة، ويكون تلك الخبرة خبرة تحتاج إلى أعمال النظر والاجتهاد والتأمل والبحث وملاحظة الاستعمالات، لا أحتاج إلى نظر واجتهاد وبحث لكي نقول أن اللغوي
خبير ومن أهل الخبرة في هذا المطلب. أهل الخبرة أي أهل النظر والاجتهاد، هذا ليس له اجتهاد بخلاف الطبيب والمهندس والخبرات الأخرى. عكس كلام صاحب الكفاية أيضا وارد في بعض الكلمات. إذا أريد هذا المعنى، هذا المعنى أولا خلاف الواقع، فإن اللغة بنفسها خبرة من الخبرات، علم من العلوم، ليس هكذا. يحتاج في كثير من الموارد إلى إعمال نظر غاتنم. هذا النظر قد يكون شكله ومنهجه التتبع من قبيل كثير من العلوم التي تكون تتبعية استقرائية كالتاريخ، أو العلوم التجريبية التي يحتاج إلى استقراء خارجي وتجارب متعددة حتى يستخلص قانون مثلا من القوانين التجريبية العلمية. كذلك اللغة يحتاج إلى تتبع تشخيص موارد الاستعمالات في كل اللغة العربية، يحتاج إلى خبرة تتبع إعمال نظر في كثير من الموارد، تشخيص كيفية الاستعمال، جمع بين هذه الاستعمالات، استخراج الجامع فيما بينها. ليس العمل اللغوي عملا سهلا وعملا لا يفهم يستطيع أن يقوم به كل إنسان. أيضا هذا علم وخبرة له فصوله، له خصوصياته وطريقته. هذه الطريقة تعتمد اعتمادا كليا وأساسيا على التتبع والمراجعة في علم التاريخ كسائر العلوم التتبعية والعلوم الاستقرائية. هذا أيضا من العلوم الاستقرائية. إذن فهو خبرة مشمول لدليل حجية قول الخبير، هذا أولا. وثانيا لو فرض أن عمل اللغوي ليس خبرة لأنه حسي، إذن هذا أدعى إلى أن يكون كلامه حجة على كلامه، فإن الخبروية والاجتهادية تضعيف لملاك الكاشفية والحجية لا تقويته، لأن الإخبار عن الحس أكثر كاشفية من الإخبار عن الحدس، ومن هنا يكون حجية الحدس النظر الحدسي في باب الخبرة من الملحقات بحجية الحس، والتي لا يلحقها العقلاء بالحجية بحجية الإخبار الحسي إلا حيثما يكون ذاك الشيء منسدا باب العلم به على العموم، وإلا في الأمور الحسية التي لا ينسد بابها على الآخرين هناك الإخبار الحسي ليس بحجة. فلو أراد هذا المستدل من هذا الدعوى أن هذا الإخبار إخبار حسي، إن أراد أن هذا الإخبار ليس إخبارا حدسيا إخبارا حسيا، إذن فشهادته يدخل في باب شهادة الحس، والشهادة عن الحس كاشفيتها وحجيتها أوضح لدى العقلاء من الشهادة عن الحس. فعلى كل حال إما تشخيص موارد الاستعمال يحتاج إلى الخبرة أو لا يحتاج إلى الخبرة. إذا كان محتاجا إلى الخبرة إذن فإخباره إخبار الخبير داخل في الخبرة والعلم العرفي، فيكون مشمولا لدليل حجية قول الخبير لغير الخبير. وإذا كان تشخيص المعنى المستعمل فيه أمرا حسيا لا يحتاج إلى خبرة، والمفروض أن اللغوي يشهد به وهو أمر يمكن أن يكون حسيا، إذن فإصالة الحس في نقله تجري، ونقول إن شاء الله قد حس بهذا ونقله عن حسين، كما هو الحال في كل إخبار في أمر محسوس نحتمل فيه أن يكون المخبر أحس من باب الحس يشهد، ونحتمل أنه من باب الاجتهاد والتأمل وعلم الغيب مثلا أو علوم الأخرى يشهد بذلك. وماذا نجري هناك؟ هناك أصل كما في علم الرجال، هناك شبهة معروفة في علم الرجال في شهادات النجاشي والشيخ وأمثالهم من القدماء، أن هؤلاء لعلهم من باب الخبرة يشهدون بوثاقة فلان وفلان. وقول الخبير الرجالي على الفقيه الآخر الذي هو أيضا لابد أن يكون خبيرا في الرجال ليس بحجة، وبهذا يكون شهادات القدماء كالشيخ والنجاشي كشهادات المتأخرين كالعلامة في الخلاصة والآخرين وابن داود في رجاله، كما أن شهادات هؤلاء ليس بحجة على الفقيه الآخر، لأن هؤلاء خبراء والفقيه الآخر أيضا مثلهم خبراء كذلك، ذاك أيضا خبير من باب الخبرة يشهد الشيخ التوسي أو الشيخ النجاسي. وقول الخبير على الخبير ليس بحجة، على غير الخبير حجة. هذا الأمر بماذا لا ينفونه وينفاه ينفي هذا العلم بنفسه في علم الرجال؟ نفاه بإصالة الحس، أنه حيث أننا نحتمل أن يكون في زمن النجاشي والشيخ الذي هو زمن قريب إلى الرواة، نحتمل أن يكون وثاقة الرواة وعدالة الرواة أمرا متواترا بالنسبة إليهم أو كالمتواتر مشهورا، بحيث يكون الإخبار عن عدالة زرارة مثلا أو عدالة حريز أو عدالة سهل بن زياد أو غيره، يكون الإخبار عن عدالته ووثاقته قائما على أساس شياع تواتر وضوح، والذي يجعل الإخبار إخبارا عن شيء كالحس أو قريب من الحس، فإن الشياع والتواتر ووضوح مثل هذه الأمور العدالة والوثاقة التي من الأمور المقابلة للحس أيضا يجعل الإخبار إخبارا عن أمر حسي، حيث أن احتمال الحسية وارد في أولئك وغير وارد في مثل العلامة والابن داود. إذن هناك يجري إصالة الحس، ويكون إن شاء الله شهادة النجاشي يكون عن حس، وبإصالة الحس تكون شهادته مقبولة من باب الشهادة بأمر حسي لا من باب الشهادة من باب قول أهل الخبرة لكي يقال ليس بحجة على الخبير الآخر، والشهادة على الحس حجة حتى للخبر، هذا أمر حسي ليس حتى ليس اجتهادا، وإنما يتبط إلى باب الأمانة في الكذب وعدم الأمانة في النحو والكذب، الذي هو منفي بوثاقة الشاهد وهو النجاشي وجلالته. وأما احتمال الخطأ والغفلة لأنه أمر حسي منفي بإصالة عدم الخطأ وعدم الغفلة في الأمور الحسية. إذن فإخبار اللغوي عن المعنى الاستعماري إما نعتبره من الأمور التي يمكن أن تكون حسية أو قريبة من الحس، أو نعتبره من الأمور التي لا بد فيها من علم ومهنة وخبرة وتتبع وإعمال نظر، وعلى كل حال يكون موضوعا للفكر. إذا كان أمرا حسيا يمكن أن يكون حسيا، فاحتمال أن هذا اللغوي بأمثال الشياع والشهرة والأمور التي بها يفهم يتحمل الشهادة عن الأمور الحسية ويدرك الأمور الحسية، هذا الاحتمال وارد، فنجري إصالة الحس في قول اللغوي. فإذا أجرينا إصالة الحس في قول اللغوي للمعنى المستعمل فيه يعني للاستعمال، حينئذ يثبت حجية قوله من باب كونه شهادة بعد فرض كفاية الخبر العدل الواحد أو الثقة الواحد في الأمور الحسية في الموضوعات أيضا أو في مثل هذه الموضوعات على الأقل. وإذا كان على خبرة ويحتاج إلى إعمال نظر، فأيضا القول اللغوي سوف يكون حجة داخلة تحت كبرى أخرى من كبريات الحجية وهو كبرى حجية قول الخبير. إذن فهذه المناقشة، وهي أن هذا الإخبار عن الاستعمال أمر حسي، هذا لا يسقط حجية إخبار اللغوي بل يؤكد حجيته، إذ يجعل إخباره إخبارا عن أمر يمكن أن يكون حسيا، فيحتمل أن يكون إخباره حسيا عن الاستعمال، فيكون مشمولا لإصالة الحس حسية الإخبار، وبالتالي حجية الشهادة من باب الشهادة لا من باب قول الخبير، وحجية الشهادة أوضح وكاشفيتها أأكد من الكاشفية والحجية بقول الخبير. وإذا افترضنا أنه خبرة فيكون موضوعا لكبرى حجية. نعم الصحيح أن يقال أن اللغة حتى موارد الاستعمال تشخيص موارد الاستعمال أمر يحتاج إلى خبرة في جملة من الموارد، كما قلنا علم يحتاج إلى إعمال نظر لا أقل من التتبع، فإن هذا الإنسان اللغوي لم يكن دائما يستطيع أن يجد الاستعمال مستقيما من خلال مراجعة القبائل، قد يحصل له ذلك في كثير من الموارد، كثيرا ما يحتاج إلى أن ينقل أن يتتبع وأن يراجع، فهو خبرة بحسب الحقيقة، قول اللغوي خبرة من الخبرات، وحينئذ تكون مشمولة لكبرى حجية قول الخبير، إلا أن حجية قول الخبير حجية لغير الخبير لا لخبير آخر مثله، وحينئذ يقال أن ما يشهد به اللغوي إذا أحرزنا أنه من باب الحس، فإن كان قد ذهب إلى القبيلة الفلانية وشاهد أحس مشافهتان بحضوره هناك أنهم يستعملون في هذا المعنى، استطعنا أن نطمئن بهذا الشيء أو نحتمله احتمالا بحيث يجري في إصالة الحس، فقول اللغوي وتشخيصه لمورد الاستعمال في ذاك المورد يكون حجة على الفقه، لأنه من باب الشهادة، هذا يكون من باب الشهادة، فإذا كان تشخيص ذلك المعنى الاستعمالي الذي يشهد به اللغوي مفيدا ومؤثرا في الفقه في أحد التأثيرات والآثار التي أشرنا إليها كان حجة في حق الفقه. وأما إذا لم يكن هكذا، فإن كان المورد من الموارد التي لا يحتمل فيها أن يكون إخبار اللغوي بالمعنى الاستعمالي من باب الحس، بل من مطمئن به أو المظلوم ظناً قوياً بحيث لا يجري إصابة بحيث أن هذا حصل عليه هذا اللغوي من خلال التتبع والتأمل والنظر ونحو ذلك من الأمور، فيكون قوله خبير وحجيته حينئذ للفقيه قد يناقش فيها حينئذ، لأن الفقيه بنفسه خبير، ينبغي أن يكون خبيراً في اللغة لأنه من جملة مقدمات الاستنباط معرفة الأوضاع اللغوية، وهذا داخل في نفس عملية الاستنباط والفقه، من جملة ما يتوقف عليه ملكة الاجتهاد معرفة اللغة والمدالين اللغوية في النصوص الشرعية، كما أن معرفة الرجال ومعرفة القواعد الأخرى هذه داخلة في ملكة الاجتهاد، كذلك معرفة المدالين اللغوية ومعاني الألفاظ أيضا داخلة في ملكة الاجتهاد، وبما أن المجتهد نفسه خبير في كل ما يكون جزءا من ملكة الاجتهاد وفي ضمن ملكة الاجتهاد، إذا فهذا بنفسه لا بد أن يكون المجتهد مجتهدا فيه، أي أهل خبرة وأهل نظر فيه. فإذا كان هكذا إذا فنظر اللغوي بالنسبة إليه يكون من قبيل نظر المجتهد للمجتهد الآخر، خبير لخبير آخر، لا يكون حينئذ مجتهدا. وبهذا مثلا لا تكون أقوال اللغويين التي تكون من باب الخبرة والخبروية لا من باب الحس والشهادة لا تكون حجة للمجتهد. هكذا ذكر السيد الشهيد، ولعله أيضا هو المركوز في أذهان الأصوليين والفقهاء. لكن لا يبعد أن يقال أن في باب الخبرات الخبرات المقدماتية لعلم آخر العقلاء يرون فيه حجية قول الخبير للخبير في علم ذي المقدمة، يعني هذا الكلام الذي مركوز في ذهن الفقهاء وهو صحيح في الجملة وهو أن قول خبير للخبير الآخر ليس بحجة، هذا يختص لا يبعد اختصاصه عقلائيا وارتكازا عند العقلاء بالخبيرين في شيء واحد. فإذا كان الفن الذي يكون هذا مجتهدا فيه نفس ذلك الفن، حينئذ لا يكون قول ذاك الخبير حجة في حق هذا من قبل فتوى مجتهد للمجتهد الآخر، لا معنى لأن يكون. لكن إذا كان الخبير أحد الخبيرين خبرته في علم يكون من مقدمات العلم الآخر لا نفس ذلك الفن كما في المقام، فإن الفقه ليس بنفسه علم اللغة، الفقه علم استنباط الأحكام الشرعية أو العلم من الأحكام الشرعية التي جعلها الشارع، الفتاوى الشرعية والأحكام التي جعلها شارع من الأقداس، استخراج هذه الفتاوى بعد طول الزمن بيننا وبين المعصومين وصدور الروايات على شكل ظهورات ودلالات وألفاظ في بعض الموارد يتوقف على فهم الدلالات اللغوية، فيكون علم اللغة حينئذ من مقدمات الوصول إلى استنباط الحكم الشرعي، لا أنه نفسه يكون خبرة استنباط الحكم الشرعي بل من المقدمات. أو إذا كان أيضا داخلا ضمن الاجتهاد فأحد الأمور التي قد يحتاجها المجتهد، ليس دائما استنباط الحكم الشرعي يتوقف على تشخيص الدلالة، كثيرا ما يكون الاستنباط من النص الصريح، يكون الاستنباط من القواعد العامة، يقول الاستنباط من دليل العقل، من الإجماع، من الشورات، من أدلة أخرى. أحد الأدلة أيضا أن الأدلة الظواهر الموجودة في باب آيات الأحكام والروايات التي لا تكون صريحة ولا تكون واضحة. حتى إذا كان علم اللغة أيضا داخلا ضمن عمل الاجتهاد فداخل بشكل ضمني وشكل جزئي، لا أنه هو عين عمل الاجتهاد وأنه هو نفس علم الفقه، ليس علم اللغة علم الفقه. حينئذ ندعي كل مورد كان هناك علمان في حسب الفهم اللغوي فهم العقلائي، بحيث كان هناك علمان أحدهما علم الفقه والآخر علم اللغة، علمان مستقلان موضوعان ومحمولان، لكن قد يحتاج أحدهما للآخر، إما يتوقف عليه من باب المقدمات أو يقع جزءه ضمنه في بعض المسائل. في مثل هذه الموارد التي تبقى يبقى العلمان والخبرتان علمان وخبرتان مستقلان بحسب النظر العرفي والعقلائي، لا يبعد أن يقال أنه يكون نظر ذاك الخبير في العلم الآخر حجة لهذا
كبير آخر في العلم الأول الذي قد يحتاج إلى 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 ذلك العلم. والشاهد على ذلك مراجعة الوضع العقلائي اليوم، وسابقا أيضا كان هكذا. قد يحتاج الطبيب إلى المهندس في بعض الموارد، قد يحتاج أو يحتاج إلى بعض الخبرات الأخرى، إما من باب المقدمة أو جزئيا في بعض المسائل قد يبتلي به. لا يقال أيها الطبيب اذهب أنت واجتهد في الهندسة لكي تستطيع أن